على هذه الأمة بكتابه العزيز الذي أنزله هدى ورحمة وشفاء وموعظة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن قيض لكتابه من يفسره ومن يبينه، وذلك عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فبين الله سبحانه وتعالى كتابه لنبيه، وبينه نبيه للصحابة، وبينه الصحابة للتابعين، وبينه التابعون لأتباعهم، وهكذا. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، فإنه سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أخذنا ما تيسر من الدروس السابقة في أصول التفسير، وأحببنا أن نقرأ هذا الكتاب العظيم الذي هو يعتبر أصولا ويعتبر قواعد وفوائد مما اشتمل عليه القرآن. فالسعدي رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب، قيل إنه كتبه في شهر رمضان وهو يقرأ القرآن، كان يقرأ ويتدبر ثم يكتب القواعد، فيعتبر هذا الكتاب ليس أصول فقط، وإنما ذكر حتى فوائد عامة وجامعة لعلوم القرآن. وهو كتاب نفيس، قرأه أهل العلم وزكوه وأثنوا عليه. والسعدي رحمه الله هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي من تلاميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والذي كان نبراسا في زمانه وإماما عالما في علوم القرآن والتفسير خاصة. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد الكسان المتعلقة بتفسير القرآن. والقاعدة هي ما اشتملت على مسائل تندرج تحتها. والأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره. والفرق بين الأصل والقاعدة أن الأصل أعم من القاعدة، الأصل أكثر عموما من القاعدة. وقوله الحسان من الحسن، وذلك لإتقانها وبهائها. المتعلقة بتفسير القرآن أي التي تتعلق بتفسير القرآن خاصة. هناك قواعد وأصول للفقه، وقواعد للنحو، وقواعد كذلك لعلوم شتى، فأفضل ما يعتني به الإنسان الأصول والقواعد التي تعتني بالقرآن، وذلك لأن شرف هذه القواعد بشرف القرآن. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية لهذه البحوث النافعة. فبعض الفوائد في هذا الكتاب عظيمة القدر، تفتح عليك علوما عظيمة فعلا. فإذا فهم الإنسان هذه القواعد ربما اطمأن ووجد الحلاوة في قراءته للقرآن، بل وجد في قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى إذا اعتنى بتدبره الفوائد العظيمة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله. علم التفسير هو أوجب العلوم، لأنه يعتني بكتاب الله، ولأن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهو أحب العلوم إلى الله لأنه يتعلق بكلامه سبحانه، ولا شيء ينطق به الإنسان أفضل من القرآن، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما قال الله تعالى: ما تعبد عبدي بشيء أفضل مما خرج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلى الله أفضل مما خرج منه، أي القرآن كلامه، فهو أحبه إلى الله، مع أنه خطير، لأنك إذا قلت في التفسير فأنت تقول عن الله، فإذا كذبت افتريت على الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، أفلا يتدبرون القرآن. ولذلك قال الشوكاني: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: ولا يحصل التدبر إلا بفهم المعنى والاهتداء بآياته. وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أثنى المواهب، فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن، أي فن التفسير وفن القرآن، الذي نجد كثيرا من الناس من هو زاهد في هذا العلم العظيم، لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين. فأساس الدين وقواعد الدين وأصول الدين من القرآن، حيث إنه، أي القرآن، أفضل كتاب في التفسير، وأفضل كتاب في الفقه، وأفضل كتاب في كذلك العقيدة، وأفضل كتاب في التوحيد، فهو أفضل الكتب في شتى الفنون، ومنه يستنبط الإنسان أساسات هذا الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات، أي إذا اعتنى بذلك كانت حياته زاهرة بالهدى والخير والرحمة، وذلك لبركة القرآن. وقد سبق أن ذكرنا لكم قول الشنقيطي في قول الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال: وقد انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركة ورأينا البركة في هذه الدنيا، ونرجو أن تغمرنا البركة في الآخرة، ونرجو أن تغمرنا البركة في الآخرة. فإذا أخلص الإنسان في اعتنائه بالقرآن وفهمه للقرآن، فإن القرآن أفضل ما يعتني به العبد، إذ أنه، أي علم القرآن، لا منتهى له ولا منتهى لفوائده وبركته وعلمه فلا يقول الإنسان أنا فاهم هذه السورة أو هذه الآية وقد فهمتها. ما أدراك أن هناك من المواهب في هذه الآية ما لا تعلم. لا يعني هذا أنك يعني أننا نقول مثل الصوفية أن القرآن له كذا وكذا معاني. قالوا القرآن له 30 معنى، فالتفاسير هذه الموجودة إنما ذكرت معنى واحد وبقي 29 معنى ليس عند الناس. هذا خطأ وهذا افتراء، وهم يريدون بهذا أن يتوصلوا إلى أن كبارهم وإلى أن علماءهم عندهم من تفاسير القرآن ما ليس عند الناس، فهناك تفاسير عندهم خفية وتفاسير ظاهرة وتفاسير العوام. فهذا التفسير تفسير ابن كثير وابن جرير يسمونه تفسير العوام، تفسير العوام، وتفسير العلماء هو التفاسير الخفية عندهم. مثلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ماذا يقولون في تفسير هذه الآية؟ من ذا الذي يشفع عندنا معروف، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. هم يقولون من ذل، من ذل ذي يشفى، أي من ذل ذل نفسه، ذي أي هو يشفى يصيبه الشفاء. هذا التفسير حرام، بل قال شيخ الإسلام إنه كفر. التفاسير الخفية عند الصوفية كفر لأنه افتراء على الله. قال فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل، ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. هذه مقدمة الإمام السعدي رحمه الله. وفعلا القواعد تحتاج إلى انتباه واستنباط من الآيات. مثلا ستمر معنا قاعدة الجزاء على قدر السبب، الجزاء يكون على قدر السبب. فمثلا تمر عليك الآية قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ما هو الجزاء في هذه الآية؟ الهداية. ما هو السبب؟ الإيمان والعمل الصالح. فعلى قدر الإيمان والعمل الصالح تكون الهداية، فلذا تختلف هداية الناس، فمنهم من هو ذو هداية عظيمة ومنهم من هو هدايته قاصرة. فالهداية على قدر ماذا؟ الإيمان. أليس الله بكاف عبده؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء في هذه الآية؟ الكفاية. وما هو السبب؟ العبودية، العبادة. فإذا على قدر العبادة تكون ماذا؟ الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ وهكذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هو الجزاء؟ الهداية. ما هو السبب؟ الجهاد، جهاد النفس. فعلى قدر جهادك لنفسك تكون الهداية للسبل، لسبل الخير. إن الله مع المحسنين. ما هو الجزاء؟ ها؟ المعية. ما هو السبب؟ الإحسان. على قدر الإحسان تكون المعية. وهكذا. طيب بسم الله نبدأ في القاعدة الأولى. قال القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، قال كل من سلك طريقا وعملا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. استنبط من هذه الآية وأتوا البيوت من أبوابها كيف تأتي التفسير وتأخذ التفسير. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه ما هو أهم الأمور وأجلها وأصلها، أي التفسير. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أفضل من فسر هذه الآية الشنقيطي رحمه الله عند في كتابه تفسير القرآن بالقرآن، ذكر عند هذه الآية معاني طيبة. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. ثبت ذلك عمن؟ مر معنا عمن هذا؟ كنا إذا قرأنا 10 آيات من؟ لا ابن مسعود. آخر أبو عبد الرحمن السلمي، نعم، حدثنا أصحاب رسول الله وذكر منهم جملة، ابن مسعود وغيره، وهو بإسناد حسن. فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، يعني هل هم قائمون بها أم هم في خلو عن القيام بها، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، أي القرآن. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت عائشة في صحيح مسلم. ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا. لا بد من علوم العربية للمفسر، علوم العربية وأدوات التفسير، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. أكبر عون على هذا المطلب أن يهتم بشيء من علوم العربية والنحو، وأن يهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهتم كذلك في تفاسير الصحابة. فبهذا يعرف الإنسان تفسير القرآن ومعنى كلام الله، المعنى الذي أراده الله، ليس المعنى الذي أراده الخلق والبشر والذي افتروا على الله فيه، كتفاسير الصوفية والأشعرية والجهمية والمعتزلة وأصحاب الإعجاز العلمي الذين يفترون على الله الكذب. هؤلاء افتروا على الله بهذه التفاسير، وأن الله أراد كذا وأراد كذا، فأرادوا أن يخدموا كتاب الله فأضروا بأنفسهم، فكانوا كما قيل رام نفعا فضر من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوقا، الإنسان إذا أراد البر، إذا أراد الخير، إذا أراد العلم يأتيه من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. هذا هو المراد بهذه القاعدة، أنك تأتي البيوت من أبوابها، وتأتي العلوم من طرقها الصحيحة. فكما أن للفقه أصول، فمن دخل في علم الفقه بدون أصوله ربما خبط، فجعل الواجب مستحبا والمستحب كذلك واجبا، وجعل المكروه حراما والحرام مكروها، وهكذا لا يتقيد بأشياء من أصول الفقه وكذلك التفسير. قال: ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. إذن خلاصة هذه القاعدة: أولا أن البيوت تؤتى من أبوابها وكذلك العلوم لا بد لها من أبواب وقواعد. ثانيا أن القرآن يهدي للتي هي أقوم في المعاملات والعبادات والأخلاق وغير ذلك، فإذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوم فعلى الإنسان أن يعتني بهداية القرآن، وكلما حصل التدبر للقرآن حصلت الهداية التي هي أقوم. ففي هذه الآية جزاء وسبب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كلما قرأت القرآن واعتنيت به تدبرا وفهما هديت للتي هي أقوم في أخلاقك، في معاملتك، في عبادتك، في إحسانك، في كذلك أمانتك، فيما تأتي وتذر. والإنسان يحتاج حتى للمعاملة الحسنة مع أهله وأولاده ومع شيخه وإخوانه ومع كذلك جاره وغير ذلك، فيحتاج الإنسان التي هي أقوى. فلا هداية إلا بالقرآن، ومن ابتغى الهداية بغير القرآن فقد ضل. كلما أردت الهداية بغير القرآن والسنة ضللت، لأنه لا هداية إلا به. قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين. أيضا نستفيد من هذه القاعدة أن القرآن له تفاسير متكلفة من أهل الأهواء والبدع والتجهم والاعتزال والتصوف وأصحاب الإعجاز العلمي في هذا الزمان الذين انتشروا انتشارا عظيما، فأفسدوا التفاسير وأفسدوا على الناس فهم القرآن، فلا فهم عندهم إلا إذا كان فيه إعجاز علمي، يعني أنه ما ظهر معنى هذه الآية إلا في هذا الزمان عند أن نطابق هذه الآية على الواقع، وهذا ضلال، هذا ضلال بعيد. فالصحيح أنه عجز علمي، لما عجزوا عن قراءة التفاسير وعن فهم القرآن كما فهمه الصحابة والتابعون وعن قراءة مثل تفسير ابن جرير والبحث في هذه التفاسير السلفية، عجزوا عن ذلك فلجأوا إلى العجز العلمي، فيقولون هذه الآية المراد بها هذا الاكتشاف العلمي الحادث. وقد قال الشيخ الفوزان أن هذا من القول على الله بلا علم ومن الافتراء على الله، وقد يصل إلى حد الكفر، لأنه افتراء على الله أن الله أراد بهذه الآية كذا. ونستفيد أيضا أن التفسير ليس بفن باجتهاد نجتهد فيه، وإنما هو فن متلقى بالأسانيد، فهو فن متلقى بالأسانيد نأخذه عن الصحابة والتابعين ومن لغة العرب ما لا يكون فيه تحريفا ولا تأويلا ولا تعطيلا للمعاني الصحيحة. وخلاصة القاعدة الأولى أن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الدروس التي مرت معنا أن ضوابط التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعين، ثم بلغة العرب إن لم نجد فبلغة العرب، هذا المعنى. ولا حرج على الإنسان أن يستفيد معنى صحيح من عموم آية حتى لو لم ينقله المفسرون والعلماء قبله، قد يستنبط الإنسان معنى صحيح من عموم آية لم يرى من استنبط هذا الاستنباط، لكن ليس عليه حرج، ليس عليه حرج. مثلا بارك الله فيكم أن تأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتستنبط عدة معاني من هذه الآية، عدة معاني من هذه الآية وفوائد تندرج تحت أصول صحيحة، لا حرج. هذا الفهم والاستنباط يعطيه الله سبحانه وتعالى أناسا دون أناس، وليس المعنى أنك افتريت أو أحدثت في التفسير، لكن أن تحدث معنى محدث، معنى باطل من عموم أو خصوص في آية، هذا هو الباطل، هذا هو الباطل. أن تستنبط معنى باطل محدث من سواء من عموم آية أو من خصوص آية، هذا هو الباطل الذي يضر صاحبه. طيب نكتفي بهذه القاعدة إن شاء الله وهذه المقدمة الطيبة، والحمد لله رب العالمين.